أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا يقع في التنبيه الرابع، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة تحليل المشهور أو بعض الأعلام إلى هذا التنبيه، أما ما أفاده الماتن في المقام. ذكر الماتن أن المالك للعين له سلطنة على العين، ومن آثار سلطنته على العين أن له أن يجيز العقد الواقع على ماله، فالإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله. إذن موضوع الإجازة هو سلطنة المالك على المال، ولهذا يقال للمالك أن يجيز، كقولنا له أن يبيع، كما أن البيع من مقتضيات السلطنة على المال، أيضا الإجازة من مقتضيات السلطنة على المال. ومقتضى ذلك أن من يكون مالكا للمال فعلا فله الإجازة، لأن له السلطنة على المال. وهذا يعني أن الإجازة سنخ عنوان متقوم وقائم بمن له السلطنة على المال. فأينما حل المال، أينما حلت الملكية، ثبتت السلطنة. ويترتب على ذلك أن الإجازة سنخ معنى لا يورث ابتداء، بل الذي يورث المال. وإذا صار الإنسان مالكا للمال ثبتت له الإجازة مباشرة، لا أن الإجازة يتلقاها من قبل المورث. فالإجازة الثابتة للمورث من آثار سلطنته على المال، وسلطنته على المال زالت بموته فزالت الإجازة، فليس هذا مما يترك. وضح الإجازة ليس من سنخ العناوين الذي يصدق عليه ما تركه الميت، فإنه من سنخ العناوين المتقومة والقائمة بسلطنة المالك على ملكه. والسلطنة وإذا مات الإنسان ماتت سلطنته، فماتت إجازته، فنفس الإجازة لا تورث. غايته أن الورثة ينتقل إليهم المال الذي بيع فضولا، فتثبت لهم بالمباشرة وبالأصالة الإجازة، لأن الإجازة من آثار سلطنة المالك على ملكه وماله. والآن من هو المالك لهذا المال؟ الورثة، فيثبت له السلطنة. فنحن نؤمن بأن الإجازة مما يثبت للورثة، ولكن لا من باب أن الإجازة تورث ويتلقاها الورثة عن طريق الإرث، بل هي من باب ثبوتها ابتداء ومباشرة بعد توريث المال. فإن قلت بأننا سلمنا أن المال قد انتقل إلى الورثة، ولكن هذا المال في زمان العقد الفضولي كان مملوكا للمورث، والآن في زمان الإجازة هو ملك لمن؟ هو ملك للوارث. فتغير مالك العين بين زماني شنو؟ زماني العقد وزمان الإجازة. وذكر المحقق التستري أنه يشترط في صحة الإجازة أن تكون إجازة للمالك للعين في أي زمان؟ في زمان العقد. فمن كان يملك العين في زمان العقد إن كان ما زال مالكا في زمان الإجازة فله أن يجيز العقد. وفي مقامنا هؤلاء الورثة وإن كانوا مالكين للعين الآن ولكن ليسوا هم الملاك للعين في زمان ماذا؟ في زمان العقد. فاختلف المالك بين زماني العقد وزمان الإجازة، وهذا يضر بالإجازة. يقول المصنف: لا دليل على أنه عليكم ورحمة الله يشترط في صحة الإجازة أن يكون الإجازة صدرت ممن هو مالك للعين في زمان العقد. فأصل كون الشخص المجيز مالكا للعين في زمان العقد غير معتبر ولا دليل على ذلك، كما سيأتينا في مسألة مغايرة. ستأتي المسألة مغايرة المجيز للمالك في زمان العقد. فقد يكون المالك في زمان العقد شخص، ولكن الآن في زمان الإجازة المالك شخص آخر، وتصح الإجازة من المالك الفعلي في زمان الإجازة وإن لم يكن مالكا في زمان العقد. أين ستأتينا هذه المسألة؟ ستأتي هذه المسألة في مسألة من ماء مال أبيه فبان ميتا أو ميتا. لو شخص باع مال أبيه، هنا ذكروا صورتان في تلك المسألة. صورة أنه كان يعتقد الولد بأن الأب حي فباع مال أبيه اعتقادا منه أنه حي، ثم بعد ذلك تبين أن الأب ميت وأن هذه العين ملك للولد. فكان الولد في زمان العقد يعتقد أنه فضولي ولا يعلم أنه هو المالك الواقعي للعين، فباع المال اعتقادا أن المال مال أبيه، وبعد ذلك تبين أنه المالك. فهنا يقع البحث: لو باع هذا عن أبيه مو عن نفسه، باع من؟ عن أبيه، وكان هو المالك الواقعي ولكنه يجهل أنه المالك الواقعي، فهل العقد صحيح أو مو صحيح؟ هل يحتاج إلى الإجازة أو لا يحتاج إلى الإجازة؟ ولكن هذه الصورة ليست هي مطابقة لمحل البحث. ليه؟ لأن ما هو محل بحثنا؟ تغاير المالك في زمان العقد مع زمان الإجازة. وهنا المالك في زمان العقد والمالك في زمان الإجازة على متعدد واحد. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: لا، إذا باع مال أبيه وكان الأب موجودا وحيا يرزق فصار ميتا بعد ذلك، الولد في زمان حياة والده
باع مال أبيه وبعد لم يجز الأب، الأب ما أجاز العقد، وبعد ذلك مات الأب فصار المالك هو الولد، فهل يصح العقد بالإجازة أو لا يصح العقد بالإجازة؟ فذا هناك بحثوا هذا المطلب، التستري ذكر هذا المطلب، يقول في زمان العقد المالك للعين هو المورث، والآن في زمان الإجازة المالك للعين هو الوارث، فإذا تغاير المالك في الزمانين فهل يضر بالإجازة أو ما يضر؟ نحن نقول لا يضر، كما سيأتي بحثه إن شاء الله وين في تلك المسألة. المطلب الأخير في هذا التنبيه، ما هي الثمرة في البحث؟ أنتم يا شيخنا الأعظم تقولون الإجازة لا تورث، بل الإجازة الثابتة للمالك الواقعي وهو المورث تموت بموته، ولكن أثبتتم حق الإجازة بالمباشرة للوارث لأنه الآن هو المالك للعين، فأنتم أثبتتم أن الوارث له أن يجيز العقد الصادر على العين بالمباشرة، والطرف الآخر قال أن الوارث له أن يجيز من باب أن الإجازة تورث، والإجازة التي كان يملكها الميت تورث وتنتقل لمن؟ للوارث. فما هي الثمرة في هذا البحث؟ بالنتيجة كلاكم أنتم وصلتم إلى نتيجة واحدة، وهو أن الوارث له أن يجيز، سواء يجيز بالأصالة أو يجيز بالوراثة. يقول هناك فرق بين إرث نفس الإجازة وبين إرث المال ويترتب على ذلك الإجازة، ما هو الفرق؟ قال يظهر بالتأمل. وين يظهر بالتأمل يا شيخ سعفر؟ هل ظهر لك بالتأمل الفارق؟
مرة معنا سابقا أنه إذا كانت الإجازة ورغة، فهل يحق لكل شخص أنه يجيز، أو أنه يعني يكون الإجازة على نحو العموم البدلي؟ إذا كان واحد أصبح بالإجازة أما لو قلنا أن الورث هو المال، فيحق لكل شخص الخاص بالورث إنه يجيز على قدمه وما له خاصة. وفي عنا ثمرة تظهر فيها. وقال إنه في عنا ثمرة كمان تظهر لو كان الورث هو الإعقاب، إذا كان المال هو المورث الزوجة ليس لها حق بالإعقاب. أما لو كان إجازة فلها الجزء.
أحسنتم. فنقول تظهر الثمرة في عدة موارد. المورد الأول، لو كانت المسألة من باب إرث نفس الإجازة، فقد بحث الشيخ الأعظم في باب إرث الخيار في بحث الخيارات، لو ثبت الخيار للمورث وقلنا أن حق الخيار مما ينتقل إلى الورثة عن طريق الإرث، كيف هو؟ ما هي طبيعة إرث الخيار؟ والورثة متعددون. فرضنا بأن البائع الأب قال اشتريت الدار على أن لي خيار الفاس لمدة سنة، مات من؟ مات الأب، وقلنا أن حق الخيار ينتقل ويورث إلى الورثة، وفرضنا أن الميت عنده 3 أولاد 4 أولاد، كيف يرث هؤلاء 4 حق الخيار والحق واحد؟ فكيف يرثه الأربعة؟ هنا عدة مباني ذكروها في إرث الخيار الواحد. مبنى يقول أن الخيار يورث بحسب الحصص، فهذا يرث حصة من الخيار، وهذا حصة من الخيار، وهذا حصة من الخيار، فيكون الخيار محصصا. هذا تصوير. تصوير يقول لا، هو خيار واحد يثبت للمجموع بما هو مجموع، فيشترط توافق المجموع في إعمال الخيار، فإذا ما توافقوا ما يصير خيار. وبعضهم قال لا، يثبت لطبيعي الوارث، فكل وارث له أن يعمل الخيار، فيستطيع واحد منهم أن يعمل الخيار في تمام العين، والسابق لابق. فإذا هنا هناك احتمالات أخرى أيضا. إذا هنا عدة احتمالات في وين؟ في إرث الخيار. هنا أيضا الإجازة، لو قلنا أن الإجازة والراث وكان الورث متعددون، فإنه مقتضى ذلك بأنه يراعى المبنى المختار في مسألة إرث الإجازة. هل كل واحد يثبت له الإجازة بتمامها أو للمجموع أو بحسب الحصص في الإرث وهكذا؟ أما لو قلنا أنه لا، الإجازة لا تورث، وإنما العين تنتقل إلى الورثة وتثبت الإجازة لهم بعد ذلك بالأصالة، فمن الواضح أن كل شخص يقول أنا ثلاثة إخوان، الأول يقول ثلث مشاع بيع فضولا لأنه ملكي، والثاني يقول ثلث مشاع بيع فضولا لأنه ملكي، فكل واحد يستطيع أن يجيز في حصته ويمضي في ويفسخ في حصته، فإن أجاز الأول في حصته انتقل الثلث إلى المشتري، والثاني إن أجاز وهكذا، فيثبت لكل واحد واحد إجازة مستقلة في ماله المشاع غايته. إذا الأول أجاز والثاني ما أجاز يثبت حق الشفعة، فيقال عينا مشتركة، وأنا وأنت شريكان في العين، وأنت بإجازتك نقلت العين للمشتري، فيثبت لي خيار الشفعاء، فأستطيع أن أضم الحصة لي وأعطي الثمن للمشتري. وكذا بالنسبة إلى المشتري يثبت له خيار تبعض صفقة، فإنه اشترى عينا كاملة والأول أجاز، اثنين أجازوا والثالث ما أجاز، وما أعمل حق الشفعة. إنزين أنا الآن متضرر، أنا أقدمت على صفقة كاملة والآن تبعضت علي الصفقة، فيثبت لي خيار تبعض. شوفوا هذه الآثار، هذه آثار كلها مبنية على أن الإجازة تورث أو لا تورث. هذا مثال، هذا ثمرة. ثمرة أخرى، لو فرضنا بأن المورث اشترى العقار، اشترى شنو؟ العقار، وكان اشترى العقار بشراء فضولي، يعني الولد فضولا اشترى العقار لأبيه، والآب بعد لم يجز فمات، فما هو الحكم حينئذ؟ فيقال إن قلنا أنه الإجازة تورث، فلو كان لهذا المورث زوجة، فإن الزوجة ترث الإجازة المتعلقة بالعقار، وإن كانت الزوجة لا ترث العقار، فالزوجة تحرم من العقار، ولكن الحقوق والخيارات والإجازة المتعلقة بالخيار ترثها أو لا ترثها، فتستطيع أن تجيز أو لا تجيز. وما تجيز أحسن إليها، لأن إنجازة راحت عليها، تقول أنا ما أجيز الشراء فرجع لي ثمن. فالزوجن بها الدارثة للمكاسب تقول أنا لا أجيز هذا الشراء الفضولي، ما دام لا تجيز الشراء الفضولي خلاص فحصتها من الثمن لا أقل، تتملكه لأنها دارسة أن المرأة لا ترث من العقار. وأما لو قلنا لا، ليست المسألة من باب إجازة إرث الإجازة، المال هو الذي يورث وعلى أساسه يثبت للمالك الإجازة. الزوجة خلاص مسكينة راحت، فإن الذي يرث العقار من الأولاد، والزوجة لا ترث، والأولاد يقولون يا الله احنا أجزنا وجيبوا لنا الفلوس، ما نريد احنا نفسخ، حتى الزوجة ما تحصل شيء، ممكن الزوجة أمهم بس هي الدنيا بعش نسوي، ولعل الزوجة أمهم ولكن الأموال تغير النفوس، ما في زوجة ولا أب ولا أم في الأموال شيخنا. فهم يقولون نحن لا نريد أن نفسخ، أجزنا عطنا الثمن، ما نريد لا نجز حتى أمنا تحصل، بدها تحصل الثوم أو تحصل الثوم، حتى الثوم ما يريدون لأمهم، شو نسوي يا ما هؤلاء الأولاد، مخش أولاد أو زوجة أبيهم مو أمهم، زوجته أبيهم. واضح شيخنا؟ إذا تظهر الثمرة بالتأمل، وهناك أيضا ثمرات، إذا المسألة تترتب عليها مجموعة من الثمرات. هذا تمام الكلام في أي تنبيه؟ الرابع. واضح إن شاء الله. قال الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها موضوع الإجازة المالك، فقولنا له يعني للمالك أن يجيز مثل قولنا له أن يبيع، والكل راجع إلى أن المالك له أن يتصرف. هذه من آثار سلطنة الإنسان على ماله. سلطنة على العقل، على فسخ العقل، موضوعها فسخ العقل، بل سلطنة المالك نعم، يعني كلها بس ما هو متعلق السلطنة؟ تختلف في متعلق السلطنة، طارة متعلق السلطنة الإجازة، طارة البيع، هي كلها من آثار السلطنة، سلطنة المالك، المالك له سلطنة، متعلق السلطنة متعدد، البيع، الإجازة، الفسخ العقدي، كلها سلطنة. نعم؟ لا، يقولون تارة يكون الشيء متعلقه قائم بالقائم، يقولون في بحث الحقوق، ما دخلنا في قيدكم هذا في بحث الحقوق، عندنا سنخ من الحقوق متقوم بالعنوان كالحضانة، متقوم بشخص الأم، متقوم بالشخصية، وتارة لا، هذا الحق والعنوان ما متقوم بالشخصية، الإجازة متقومة بالشخصية، ولهذا من الحقوق التي حتى لو قلنا حق من الحقوق التي لا تورث. وأما الخيار مو متقوم بالشخصية، لأن الخيار متعلق بالعقد، فحينئذ العقد موجود في وعاء الاعتبار، فحينئذ ليس متقوم بالشخصية، فيمكن فحق الخيار مما يورث. هذا سيأتي تحقيقه أكثر في الجزء الرابع من الكتاب، أن الحقوق على أقسام تورث ولا تورث. قال فلو مات المالك لم يورث الإجازة لأنها قائمة أقول بذات المالك، وإنما يورث المال الذي عقد علي الذي عقد عليه الفضولي، فله يعني فللوارث الإجازة، من باب أن الناس مسلطون على أموالهم. إذن كيف له الإجازة مع أنه مغايرة المجيز للمالك في زماني العقد وزمان الإجازة والتستري ما يقبل؟ قال بناء، احنا نراعي شعوركم ونراعي مباني التستري، فقال بناء على ما سيجيء من جواز مغايرة المجيز والمالك. المجيز هو الوارث والمالك هو من في زمان العقد؟ المورث والمالك. وين بيأتينا المسألة؟ ستأتيك هذه في مسألة من باع مال أبيه فبان ميتا، نفس هالمسألة مو مثال، هي بالعكس، من باع مال أبيه عندنا فبان وفصارة، واضح شيخنا؟ من باع مال أبيه وبان ميتا ليس مصداق لهذا البحث، لأنه المالك في زمان العقد هو المالك في زمان الإجازة، لا في تلك المسألة بيتعرضون إلى فار من باع مال أبيه فصار ميتا أو ميتا. بعضهم أشكلوا على الشيخ، قال هذه المسألة من باع مال أبيه فبان ميتا ما له علاقة بمحل الباق، هو إن قال سيجيء بناء على ما سيجيء في هذه المسألة، مو هذه هي محل ما هو، ليس هذه تنظير. إذن في تلك المسألة سيذكرون صورتين، بان وصار، وما هو محل البحث شيخ عباس؟ شنو؟ صار مو بان، وفرق بين صار وبان. صار فعل ناسخ وبان فعل غير ناسخ، والفرق مو بين بان وصار، بين بان وصار لا، والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال. واحد يقول ماكو ثمرة، عورت دوخت راسنا، في النتيجة هذا الولد هؤلاء الورثة لهم أن يجيزون، سميته إرث مال، سميته إرث الإجازة. قال والفرق بين إرث الإجازة وإرث المال يظهر، ذكرنا كم ثمرة؟ ثمرتين. هذا تمام الكلام. في أي تنبيه؟ رابع. التنبيه الخامس. في هذا التنبيه الخامس يتعرض المصنف إلى الجواب عن هذا السؤال، وهو أن المالك الواقعي لو أجاز البيع الفضولي فهل إجازته للبيع إجازة للقبض والإقباض أو لا؟ توضيح ذلك، ركز معي في المطلب. الولد، احنا قلنا كل المشاكل من وين يجي ساعات؟ الولد باع مال أبيه فضولا للمشتري فقام بأمور ثلاثة، هذا الولد أصل إنشاء البيع على المال، وبعد البيع قام وأقبض المبيع للمشتري، صار إقباض المبيع للمشتري، والمشتري بل أعطاه الثمن فقبض المال من المشتري، وقام بأمور ثلاثة كلها فضولية ولا ولاية له، فلا ولاية له على أصل العقد، ولا ولاية له على إقباض المبيع، ولا ولاية له على قبض الثمن، فلا ولاية له في الأمور الثلاثة. تفتين شهابة. فإذا جاء الأب المالك الواقعي واطلع على أن الولد باع السيارة، باع سيارة أبيه، قال أجزت العقد، فهل إجازة العقد تقتضي إجازة وإمضاء الإقباض، إقباض المبيع للمشتري؟ وهل تقتضي إمضاء قبض الثمن؟ لأن من له الولاية على الإقباض والقبض المالك الواقعي، فالمالك الواقعي هو الذي له الولاية على العقد، وله الولاية على الإقباض، وله الولاية على القبض. فهل إجازة المالك للعقد إجازة للإقباض والقبض أو ليس إجازة؟ هذا ما يراد بحثه في أي تنبيه؟ في التنبيه الخامس. شنو تقول سيدنا سيد ضياء؟ هل هناك، هل هذه الإجازة للعقد إجازة للقبض والإقباض أو ليس إجازة للقبض والإقباض؟ شنو رأيك شيخ سيد ضياء؟ وإن كنت أمس الليل رأسك تعبان، بس الآن إن شاء الله رأسك جيد الحمد لله. نعم شيخ عباس، ما أدري، أنت بعد تجاوب السؤال لكم، لا تسألني، لا ينقل السؤال بالسؤال، إذا أنا سألتك ما يصير تسألني، جاوب على قد السؤال. نعم، فإذا فهل إجازة، فأنا سألتكم إجازة العقد هل هي إجازة للقبض والإقباض أو لا؟ نعم أو لا، ولماذا؟ ها شيخ عباس؟
لا.
لا، لماذا؟ لم يقل لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. واضح. لم يقل لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. ليش؟ ماكو ملازمة؟
ما يوجد.
إذا أنا أجزت العقد ما أجزت ملازماته وآثاره، وهذا من ملابسات القبض والإقباض، من ملابساته العرفية، فأنت إذا أجزت العقد أجزت ملابساته العرفية القبض والإقباض، وهذا التفكيك قبض وإقباض. إحنا لو اليوم هالتنبيه ما ندري، من أول ما دخلنا الفضول إلى الآن مو مركزين على الإقباض والقبض، لما اليوم جابوا لنا التنبيه الجديد التفتنا أن في شيء يسمون إقباض وقبض، فهل يلتفت إليه العرف؟ أقول خلاص ما دام أجاز العقد أجاز آثاره، يقولوا إلا لغوية، وش فائدة هالعقد إلا ما في قبض والإقباض؟ نعم، وش فائدة الإجازة؟ يقول لك ما هي فائدة الإجازة يا شيخ عباس؟ من الآثار التي يستهجن التفكيك بين صحة العقد وبين القبض والإقباض، مو التفكيك مستهجن. انتم طرفين صرتون، شيخ عباس وشيخ هاشم صاروا طرفين، وهني طرف كلهم عليكم جماعة، اللي قاعد على الكراسي كله عليكم. لا ملازمة عرفية. ملازمة عرفية مو ملازمة عقلية دقية يا شيخ. الشيخ الأعظم، احنا عرفنا آراءكم لأن الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم الأنصاري يقول لا ملازمة بين إجازة العقد وبين إجازة القبض والإقباط، فإن غاية ما تترتب عليه إجازة العقد هي انتساب العقد إليه فيشمله أوفو بالعقود. قلنا فائدة الإجازة تحقيق عنصر الانتساب، فيقال هذا عقده، وإذا كان هذا عقده يشمله دليل أوفو بالعقود. وأما إجازة القبض والإقباض فهذا مما لا يقتضيها نفس إجازة العقد، فقد يكون العقد صحيح وبعد ما حصل القبض والإقباط، افرضوا أنها معاملة عادية العقد فيها صحيح، ولكن بعد البائع لم يقبض المبيع للمشتري والمشتري لم يقبض الثمن للبائع، لا ملازمة بين صحة العقد وبين شنو شيخنا وبين القبض والإقباض. نعم ذهب بعضهم إلى أن تلك العقود التي تتوقف صحتها على القبض، بحيث إذا ما في قبض ما في صحة، فنقول لا معنى لإجازة العقد، بحيث يكون العقد مؤثرا إلا بإجازة القبض والإقباض، كما في بيع الصرف، كما في بيع السلم، كما في الهبة، قلنا يشترط في الهبة القبض، يشترط في بيع الذهب والفضة القبض، يشترط في بيع شنو بيع السلم وهو ما كان الثمن مثمن مؤجل، لا بد يكون الثمن مقبوض، وإلا كيف أنت تجيز العقد وتريد تنفيذه ولا تجيز القبض؟ فمن باب دلالة الاقتضاء ودفعا عن اللغوية إجازة تلك العقود إجازة للقبض، وأما العقود العادية لا يمكن أن يكون العقد صحيحا والإجازة ولي وبعد لم يحصل القبض والإقباض. هذا المطلب الأول الذي ذكره. المطلب الثاني، ما هو الأثر المترقب من إجازة القبض وعدم إجازة القبض حتى نتعارك؟ ما تسوى الدنيا تتعارك عليها يا شيخنا. فأنتم الآن لماذا تتنازعون أنه أجاز القبض أو لم يجز القبض؟ ما هو الأثر المترقب من إجازة القبض؟ نقول بل يعكو آثار. نتكلم تارة على إقباض المبيع وتارة على قبض الثمن، وكلاهما له آثار. أما الأول إقباض المبيع، إذا فرض أن المبيع أقبض للمشتري ووصل إلى يد المشتري فإنه صار المبيع في يد المشتري، فلو تلف تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه وبعد قبضه من مال المشتري. قاعدة مرت علينا ومذكورة مفصلا في بحث الخيارات، مرت علينا كثيرا، لو تلف المبيع قبل زمان قبضه، يعني قبض المعتبر، فهو من مال من؟ بائع. وأما لو تلف بعد القبض فهو من مال المشتري. فلو فرضنا بأن المالك الواقعي قال أجزت إقباض المشتري للمبيع، فلو تلف خلاص، لو تلف يكون من كيس المشتري وليس من كيسي. أما قلت لا، أنا أجزت العقد فقط، وإجازة العقد ليست إجازة للإقباض، لو تلف والحال هذه قبل أن يقوم ويجيز الإقباض، فلو تلف يكون من مال بائع، فهذا أثر لإجازة القبض وعدم إجازة الإقباض وعدم إجازة الإقباض. وأما أثر قبض البائع للثمن، ما هو الأثر؟ تفريق عهدة من؟ مشتري. يجب على المشتري أن يسلم الثمن لمن؟ للبائع، بنحو تفرغ عهدته من الثمن. فإن أجاز المالك الواقعي قبض الفضول للثمن خرج هذا الثمن من عهدة من؟ من عهدة المشتري. وأما لو ما أجاز، ما زال البائع يستطيع أن يطرق باب من؟ المشتري، يروح لي يا أيها المشتري المعاملة تامة، أنت ما أعطيتني الثمن، أعطيت الثمن ولدي، ولدي مو الباء، فأطالبك بالثمن. يقول لك ولدك أخذ الثمن، ولدي غاصب، أنت روح تكلم يا الغاصب، أنا ما له علاقة بك. فلم تفرغ المشتري عهدته من الثمن، وهم تظهر الثمرة لو تلف الثمن بيعتوس القائل لأنه النزاع لو تلف الثمن قبل قبضه فهل هو من مال المشتري أو لا؟ هناك نزاع في توسيع القاعدة كما سيأتيكم في باب الخيارات إلى المشتري وهو الثمن. هل تلف الثمن قبل قبضه من البائع من مال المشتري كمسألة المبيع أو هي القاعدة خاصة بالمبيع ولا تأتي في الثمن؟ واضح شيخنا؟ إذا تظهر مجموعة من الثمرات على ذلك. فالشيخ الأعظم يقول إجازة العقد لا تستلزم إجازة الإقباض والقاب، فلو أراد أن يجيز لابد أن يصرح بإجازته للإقباض أو إجازته للقاب. وإذا هو دارس المكاسب زين وش يسوي؟ يجيز الإقباض ولا يجيز القبض. وأنا أجيز الإقباض حتى أخرج عن حدة المبيع بس ما أجيز القبض. واضح شيخنا؟ إذا دارس مكاسب صغير يعرف، فيقول أنا أجيز الإقباض خلاص لو تلف المبيع مو من كيسي ولكن لا أجيز القبض. يعني أروح أرفع القباب ما مشتري يا أيها المشتري عطني الثمن جيبه يا الله ولو تلف هذا من كيسك مو من كيسي. واضح شيخنا؟ ادرس المكاسب وطبقها زين. واضح. هذا هو المطلب. كم يا شيخ هاشم؟ لا، مطلب الثاني في التنبيه الخامس. فرق بين المطلب والتنبيه. بعد ما خلص الوقت باقي كم دقيقة. قال الخامس إجازة البيع مثل ما قال شيخ عباس. وافقكم الشيخ العظم واشتري بعد شيخ عباس. فأنت الحمد لله أن الشيخ وافقك في هذه المسألة بعد. الجماعة هي الإيرواني لكن يخالف الإيرواني كله عنده اعتراضات على الشيخ، فهيقول سيأتي بكرة إن شاء الله. هذه ملازمات عرفية. إحنا اليوم انتصرنا إليك شيخ عباس، بكرة ننتصر للإخوة. قال إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن الذي حصل من الفضول ولا إقباض المبيع، ولو أجازهما صريحا، أجاز القبض والإقباض صريحا، أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة. ما هو أثر ذلك؟ لأن مرجع إجازة القبض يعني قبض الثمن إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة من؟ عن عهدة المشتري، ومرجع إجازة الإقباض إلى حصول ووصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فليقول لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن. يقول هل نقول يتم في أي قبض؟ الثمن المعين. عندنا الثمن الكلي أكو مشكلة غير هالمشاكل يأتي بحثها إن شاء الله غدا. لو كان الثمن كلي وقبض تأتيك مشكلة أخرى غير مسألة قبض الثمن الجزئي، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.